بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في أن الحافظ من الإمام، أن الشاك من الإمام أو المأموم يرجع إلى الحافظ، فقلنا بأن الدليل على ذلك هي صحيحة حفص بن البختري، وقد قربنا الاستدلال ماذا بالرواية. خب، المحقق الهمداني، وصل النقطة الثانية الإشكالات. المحقق الهمداني قدس سره استشكل على العمل بالرواية، فقال إن الرواية مضطربة ومشوشة، وهذا التشويش يسقط الرواية عن الحجية أو يسقطها عن الإطلاق كما سيأتي في نقطة أخرى. فرواية ابن البختري في حد ذاتها بتعبيره متشابهة، والوجه في ذلك بأن هناك تتمة في الرواية لم ينقلها المصنف ولا صاحب الوسائل في المكان الذي قرأنا فيه الرواية، حيث أن هذه الرواية نقلها صاحب الوسائل مرتين، المرة الأولى في الباب 24 الحديث الثالث، وهو المورد الذي قرأنا فيه ماذا الرواية أمس، أبواب الخلل اللي هو الباب 24 ماذا الحديث الثالث، صفحة كان 240. وقلنا الحديث أمس، بس أمس جبنا شفركم الحديث، قلنا في تتمة التتمة وذيل الرواية نقله صاحب الوسائل في الباب 25 من أبواب الخلل الحديث الأول صفحة 243. هكذا الرواية، الحديث الأول. نعم بلي، نفس الرواية بنفس السند عن حفص البختري عن أبي في حديث، يعني اللي ذكر هناك اقتطع هني، واللي ذكر هني اقتطع هناك. نعم، صفحة 243.
نفس الجزء الثامن.
نعم، الجزء الثامن، نفس 243، نفس الكتاب. قال في حديث، قال في حديث، وين في الحديث؟ شوف إذا يقول لك في حديث، الحديث يعني اللي اقتطع في البداية، المكان اللي خلي في الحديث مكان الاقتطاع. اللي يخلي الذيل في الحديث يعني الاقتطاع من وين؟ من الذيل. اللي يخلي في الصدر في الحديث يعني الاقتطاع من من الصدر. في ذاك المكان قال في الحديث وين؟ في الذيل، اقتطع الذيل. هني في الحديث اقتطع في وين؟ في الصدر. ولهذا قال عن ابي عبد الله في حديث، وين الحديث؟ هذا اقتطع. وين الحديث؟ هناك اللي ذكرناه امس. خب وين الذيل؟ خلينا نقرا روايه كامل بالصدر والذيل، خلينا نقرا روايه كامل. هكذا الرواية نقرأها بالصدر والذيل. خب نعم، هكذا نقرأها. نعم إيه بس بلي. ليس على الإمام سهوان ولا على من خلف ولا على من خلف الإمام سهوان ولا على السهو سهوان ولا على الإعادة إعادتان. تكملة، ولا على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة. فيقول المحقق الهمداني قدس سره بأنه هذه الرواية متشابهة، إذ ما هو المراد أنه ولا على السهو سهو؟ شنو يعني لا على السهو سهو؟ وما هو المراد ولا على الإعادة إعادة؟ فهذا المعنى معنى متشابه ليس له شيء واضح. وهذا نظير ما ليس في السهو سهون. فحينئذ اقتران الرواية بمطلب متشابه يوجب عدم الاطمئنان بصدور الرواية. وحينئذ ماذا؟ وحينئذ تكون الرواية ساقطة عن الحجية. استفاد من الرواية، استفاد من الإشكال في شيء آخر سيأتي الآن. هو استفاد من هالإشكال في شيء آخر، أنا استفيد من كلامه في هالمطلب. يعني هو ما ادعى أن تسقط الرواية الحجية من أصل، بس أنا أسقط الرواية بسبب هالإجمال. هو يريد يسوي شيء ثاني سيأتينا إن شاء الله في نقطة أخرى. فهنا نقول احتواء الرواية على تشويش وأمر متشابه يسقط الرواية عن الحجية. والجواب عن ذلك بمسألة التفكيك في الحجية، إذ يقال أن محل التشابه ومحل المشكلة في الفقرات التي ليست هي محل الاستدلال، إذ إنما التشابه في قوله ليس على السهو سهون ولا على الإعادة إعادتان، فالمشكلة في الذيل ومحل الاستدلال بالصدر. فما هو محل الاستدلال؟ لا تشويش فيه، وما فيه التشويش ليس هو محل الاستدلال. نعم. وبالتالي يحصل عندنا تفكيك في الحجية في الرواية الواحدة، إذ الرواية تضمنت على مطلبين، أو قلت تضمنت على ثلاث مطالب. المطلب الأول هو محل البحث، أن الشاك يرجع إلى الحافظ، وهذا ما عبر عنه بقوله ماذا؟ ليس على الإمام سهون ولا على من خلف الإمام سهون. هذا المطلب الأول. وهذا المطلب الأول فيه تشويش أو ليس فيه تشويش؟ ليس فيه تشويش. والمطلب الثاني لا على وليس على السهو سهون. والمطلب الثالث ليس في الإعادة إعادة. فقد نسلم أن هناك تشويش في المطلب الثاني والثالث، لكنه أجنبي عن محل البحث. وهذا الجواب مبني على التفكيك في الحجية بين فقرات الرواية الواحدة. وهناك بعض الأعلام يستشكل في هذه الكبرى. دائما نقول تفكيك تفكيك تفكيك. فبعض الأعلام يرى أن التفكيك في الحجية بين فقرات الجملة الواحدة ليس عرفيا، وبعبارة فنية صناعية، أن عمدة الدليل على حجية خبر الثقة ما هو؟ السيرة العقلائية. إذ الأدلة اللفظية إما أنها ليست بتامة، أو التام منها إرشاد للمرتكز العقلائي. وحيث أن عمدة الدليل هو السيرة العقلائية، فلا بد أن نرجع إلى السيرة. فنسألكم، هل السيرة العقلائية انعقدت على أنه إذا جاء شخص ونقل مضمونين ومطلبين وكان أحد المطلبين باطلاً أو مجمل، فهل يعملون بالمطلب الأول أو لا؟ هل نحرز أن السيرة يعملون ويفككون بين مطلبين نقلهما شخص واحد، أو يقولون بأن نقل الناقل للمطلب الثاني الباطل يوجب التوقف فيما نقله حتى في المطلب الأول؟ ماذا تقولون أنتم عقلاء؟ شخص جاء نقل لكم، قال لكم هكذا، أن فلان ابن فلان كان يرتكب المحرمات، وفلان أيضا يرتكب المحرم، وتقطعون بأن خبر الثاني شنو باطل، ليس صحيح، مع أن الشخص ثقة وخبر الثاني ليس بصحيح. هل تقبلوا؟ هل العقلاء يعملون بالخبر الأول أو يتوقفون؟ يقول ما دام قد نقل مطلبين في سياق واحد رحمك الله، وكان أحد المطلبين ليس بثابت، فنحن نتوقف في العمل بالمطلب الأول. ما نقول فاسق مشتبه، نقول على مشتبه، لعله غافل، لعله نقل بالمعنى، لعله كذا، أو احتمالات كثيرة. فماذا تقولون؟ الذي يدعي التفكيك في الحجية لابد أن يحرز أن السيرة قامت على عدم توقف العقلاء في العمل بالمطلب الذي يقترن مع مطلب فاسد. وهذا ماذا؟ وهذا إن لم نحرز أنه العقلاء لا يعملون بل يتوقفون، لا أقل نشك في العمل، نشك. وإذا شككنا في قيام السيرة على العمل فحينئذ لا نحرز انعقاد السيرة، فلا يتم دليل على حجية الخبر في مثل هذا المورد. وأنت بينك وبين وجدانك ارجع اليوم فكر، قل لو جاء واحد نقل لي مطلب في الأخبار، يقول ثقة نقل لي خبرين، واحد أنا أدري أنه مو صح، هل أعمل بالخبر الثاني أو أتوقف؟ أقول هذا نقل لي خبرين في موضوع في عبارة واحدة، ونقل أحد الخبرين مو صحيح، الثاني أتوقف فيه. لو أنا أعمل أقول ماكو مشكلة، أفكك هذا صح وهذا ما في مشكلة. هل هذا عرفي؟ هل التفكيك في الحجية مسألة عرفية يقبلها العقلاء أو لا؟ أو العقلاء يتوقفون يترون يحتاطون، خصوصا إذا كان مطلبا خطيرا يتعلق بالجنة والنار، مطلب يتعلق بأحكام شرعية يترتب عليها ما يترتب عليها جنة يترتب عليها نار، وليس أحكام عادية بل أحكام خطيرة، حكم خطير. شخص نقل لك مطلبين وكلاهما خطيران يترتب عليهم قتل، يترتب عليهم جنة ونار، جنة ونار أخطر شيء، أحد الخبرين علمت أنه باطل، هل تعمل بالخبر الثاني مع أن المسألة خطيرة أو تتوقف تتروى؟ قد يقال إذا أنت عملت بأنت خلاف العقلاء، فلا أقل يقول إن لم نحرز أن العقلاء لا يعملون، لا أقل نشكك في العمل، وحينئذ تبطل فكرة شنو التفكيك في الحجية بين فقرات ماذا الجملة الواحدة. هذا فضلا عن شنو التفكيك في المطالب الطولية والتفكيك بين مطلبين والعبارة واحدة وكذا بعد، ففكرة التفكيك في الحجية أصلا تسقط عن الاعتبار. واضح هذا؟ ماذا هذا تأمل في المطلب؟ فحينئذ ماذا بناء على هذه الفكرة لا يصح الجواب عن هذا الإشكال بهذا الجواب، لكن بناء على أن التفكيك في الحجية ماذا صحيحون ولا يوجب التوقف والإجمال، فإشكال المحقق الهمداني ماذا محل تأمل ونظر. خب، فإذا لا مانع من العمل بماذا؟ لا مانع من العمل بالرواية. بلي، هذا استفاد، يعني هذا بعض أكان أساد استفدناهم. الشيخ الإيرواني ينصر عليه، يعني الشيخ في أبحاث الخارج، لا في أبحاث الخارج على حققها، في أبحاث الخارج الشيخ الإيرواني لا يخذ، هاي مسألة معرفية، هاي التفكيك في الحجية بين فقرات الجملة الواحدة فضلا عن مطلبين مثل اغتسل للجمعة والجنابة. احنا قلنا التفكيك له صور كثيرة، تذكرون ترى يقول اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، ترى يقول اغتسل للجمعة والجنابة، ترى مدلول طولي ومدلول، يقول أوضح فكرة اختصر يقول هذا مو عقلائي أصلا، يقول أنا أطمئن أنه مو عقلائي، لكن لو تنزلان باب الصناعة الفنية، يعني من باب الصناعة على أقل نشوك، فلا نحرز انعقاد السيرة، لأن الدليل على الحجة الخبر متعبدي، إنما دليل السيرة العقلائية، وهذه الأدلة إمضاء للسيرة كما نقع في بحث حجية خبر الواحد. المشهور مو معلوم مشهور، هاي الفكرة مو واضحة في كلماتهم المتقدمين، السيد الخوي وكذا ما واضحة عند المتقدمين، يعني من الأصحاب وكذا، السيد الخوي طبقها في أكثر من مورد كذا.
الملالين واحدة للملال
العرضية. للعرضية التزام. للعرضية خب هذا، أما الطولية محل أشكال واضح.
يفرقون بين إخبارين عن حالة حادثة واحدة أو
حتى أخبارين متعددين، يقول مطلبين، أنا قلت لك لا، جاء بمطلبين مستقلين، مستقلين
حادثة واحدة أو حادثة،
حتى لو حادثة مطلبين مستقلين. قال لنا مات زيد ومات مات زيدون وماذا واحترق عمرون، ونحن ندري أن عمر ما احترق، هذا مشتبه. هل تقبل أخباره في أنه مات زيد وترتب الزوجة العدة؟ تحتاج، لأن زوجها ميت. جاء شخص لمرأة متزوجة فقال زوجك مات وجارك احترق بيته، أو احترق، هو احترق، هو تعلم أن جارها ما احترق، هل ترتب أثر يا عقلاء؟ هل ترتب أثر على أن زوجها قد مات فتعتاد وتلبس الحداد وما شاكل ذلك؟ استقبل. أنا جبت الأمثلة عشان أزعزع المطلب، هو ذكر أمثلة سهلة، بس أنا جبت الأمثلة عشان ترجع لوجدانك. شخص نقل لك هذا الحالة، هل تقبل؟ تقول له هذا مشتبه، يتوقف، يتروى، ما يقول أرتب العمل على خبرك الأول وأفكك هذا علمت بالبطلان، هذا أقبل فعمل الله. هذه في مسائل عادية، ما بالك في مسائل خطيرة كالجنة والنار وأحكام شرعية وثواب عقاب وحرام وجوب. على أي حال تأملوا، أنا في النفس عندي شيء من هالتفكيك الحجي من زمان، خب أحس ما معرفي إيه من زمان كنت أستشكل على هاي التفكيك، زمان كنت أستشكل على المطلب، فالحس مو طريقة عقلائية، إحنا خصوصا في المسائل، مسائل عادية مو مهمة، بلي مسائل خطيرة، حدود
الواحد يشتبه في نقل
حد، خب ليش؟ إذا اشتبه في نقل مطلب ما في مشكلة،
يعني تحتمل
مثلا هل العقلاء يقبلون؟ الآن سألت سؤال، هذا مثال، الشخص راح الآن عقلاء، أنت الآن جاء شخص وقال لك ماذا؟ وقال له، وجاء شخص على الزوجة، فكرة الزوجة، قال لها زوج، قال لها أنتم مسافرين، زوجك وجارك في السفر، فالجار قد احترق وماذا وزوجك قد مات وغرق، لكن علمت بأن هذا مشتبه في الإخبار الثاني، هل تقبل الإخبار الأول؟ مع أنهم يقولون بأن الإخبار نسبة الاشتباه فيه واحدة، ما بدأ الدخل مطالب أصولية، حين بعد نسبة الاشتباه في النقل واحدة في الخبرين، إذا ما نقول بعبارة إذا كان النقل واحد نسبة الاشتباه، فإذا أحرزت اشتباهها في النقل الثاني أحرزت اشتباه في أصل النقل، لأن ما في اشتباه زال على اشتباه، ما بيدخل تخلي صناعة، أتكلم بجهة عرفية، حتى جهة صناعية فيه إشكال المسألة، لأنه حجية خبر الثقة مبني على إجراء أصالت عدم الغفلة، أصالت عدم الغفلة إنما نجريها إذا ما أحرزنا الغفلة والخطأ، إذا أحرزنا الخطأ في النقل بلحاظ أحد المطالب فحينئذ من قال أنه يحصل انحلال؟ هذا أول الكلام. هاي عقلائي، أنت تقبل أنت تسويها؟ لو توقف الحين مثلا لو نقل لك خبر في الجريدة، نقل لك واحد نقل لك مطالب، انت علمت من اشتباهها في هالمطلب، احنا في النقاش يقول هاكو مشتبه هنا تقبل به هناك، يقول خذ بنا، اقول لا اتوقف، اتوقف في العمل به. شفنا
ان مثلا في المشتبه يقول انه مثلا زيد سقط ومات، هذا خبر يعني سقط ومات، اذا مثلا لو اعتقدنا انه ما مات شاكك في سقوطه،
لا حتى خبرين مستقلين اتكلم،
اما اذا كان خبرين
لا خبر مستقلين، جارك جارك في السفر كان مع الجار مالكم مال احتراق أو زوجك مات، يعتد يلا تعتد، يقول هو نعتد عدة الزواج الآن وهذا وكذا، لا تنظر لها ناحية لفظية، ورجع للعقلاء، ما أدري يعني وجع وجدانك العقلاء الآن، جيب أمثلة وفكر فيها اليوم شوفوا وش يصير، أو أن إحنا بسبب أنها ترسخت في فكرتنا ذهننا التفكيك في الحجية، التفكيك في الحجية صرنا نقبلها بسرعة، رجع شوي لوجدانك وشوف خلك عقلائيتك شوي، رجعها عرفيات، أنت بحراني بعد بحراني، خب إحنا في العقل أشياء بسيطة وأنت ممكن في الواقع تشوفها تطبقها خلاف ما يذكروه، ممكن شيء ما أدري ما شايفه. خب المهم هذا تمام الكلام في النقطة كام؟ النقطة الثانية. النقطة الثالثة المهمة، لو فرغنا عن أصل ثبوت القاعدة أن حفظ الإمام أمارة على المأموم وبالعكس، فما هو مقدار سعة هذه القاعدة؟ فهل الشاك يرجع إلى الحافظ في مطلق أفعال الصلاة، أو أنه إنما القاعدة تطبق في مورد الركعات فقط وفقط، فيرجع إليه في وين؟ في خصوص حفظ الركعات. هنا وقع الخلاف بين الأعلام، فيوجد ها هنا اتجاهين، صاحب العروة وكذلك قبله صاحب الجواهر ذهبا إلى أن هذه القاعدة إنما تطبق في الركعات، حيث ذكر في هي موسعة سيد الخوية قاعد أقرأ منها هي الجزء 19 أقرأ عبارة صاحب العروة. قال السادس، يعني السادس من الأمور التي لا يعتنى بها. نعم 19 جزء 19 30. قال شك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر، فلا يعتنى بهذا الشك، فإنه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ، لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال. فإذا طبق القاعدة في خصوص الركعات، وصاحب الجواهر قبله أيضا ذلك. في قبال ذلك نسب إلى المشهور كما نسبه صاحب المدارك أن المشهور يقولون بعمومية القاعدة، فما هو الوجه في هذا الخلاف؟ ما نقوله ما هو الصحيح، احنا مو اهل الصحيح الان. فما هو الوجه في هذا الخلاف؟ الوجه في هذا الخلاف ان عمدة الروايات على هذه القاعدة هي صحيحة حفص بن البختري، اذ توجد روايات اخرى على القاعدة محل اشكال ونظر، بحثت في المطولات كما بحثها سيدنا الخوئي في هذا الموضع صفحة 30. فعمدة الدليل هي رواية حفص بن البختري، فلا بد من تسليط النظر عليها. المشهور قالوا بأن الرواية مطلقة، ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو، ومقتضى إطلاق هذه الرواية أن الشاك يرجع إلى الحافظ في مطلق الأفعال والركعات، فلا وجه لتخصيص الرواية حينئذ بماذا؟ بالركعات. فنتمسك بإطلاق الرواية، واضح؟ وهذا هو عمدة دليل المشهور. المحقق الهمداني قدس سره قال لا يصح التمسك بالإطلاق، وذلك ببيان أنه لا يخلو إما أن تكون الرواية في صدد البيان فينعقد فيها إطلاق، وإما أن لا تكون الرواية في صدد البيان من هذه الجهة، يعني أي جهة؟ محل الذي يرجع فيه إلى الآخر، بل هي في صدد بأصل ثبوت الحكم والقاعدة بغض النظر عن التفاصيل. تفتي مطلب؟ إذن ها هنا احتمالان، إما أن نقول الرواية في صدد البيان من جهة التفاصيل والمحل الذي يرجع فيه الشاك إلى الحافظ، وإما أن يقال هي ليست في صدد البيان من هذه الجهة، بل في أصل رجوع الشاك للحافظ، أما في وين يرجع؟ مو في صدد البيان من هذه الجهة. والذي ينفع المستدل لإثبات أن الشاك يرجع إلى الحافظ مطلقا ما هو؟ الاحتمال الأول وهو الإطلاق. فلو أبطلنا الإطلاق بطل دليلكم، ونحن نقول الإطلاق غير منعقد في الرواية، لا يمكن أن تكون الرواية مطلقة. والوجه في ذلك هو أن الرواية لو كانت مطلقة للزم منها المنافات مع الأدلة القطعية، والتالي باطلون يعني منافات هالخبر مع اللقاء باطلون، فالمقدم مثله في البطلان. وبعبارة أخرى يلزم من العمل بالإطلاق مخالفة أمر قطعي. تفهم مطلب؟ وبيان ذلك، يقول المحقق الهمداني: إذا أردتم أن تتمسكون بإطلاق الرواية فينبغي أن تقولوا لا أثر لشك الإمام في صلاة الجماعة، ولا أثر لشك المأموم في صلاة الجماعة، إذ مقتضى إطلاق الرواية هو أنه ليس على الإمام سهوان ولا على المأموم سهوان. فلو أردنا أن نعمل بإطلاق الرواية اقتضى ذلك هو أن الشارع قد ألغى حكم الشك في صلاة الجماعة، وهذا واضح البطلان. حتى أنتم ما تقبلونه، إذ توجد عندنا أدلة كثيرة قطعية أن الجهل له أحكام. أتكلمنا بسرعة لو شيخ أحمد شنو؟ شوي خفض. وين وصلت؟ نعم. فلو عملنا بإطلاق هذه الرواية للزم أن يقال أنه مطلقا متى ما شك الإمام أو المأموم في صلاة الجماعة فلا أثر لهذا الشك، وهذا التالي شنه باطل، وحينئذ يتعين أن يقال أنه لا إطلاق في الرواية، بل الرواية في صدد بيان أصل الحكم، أعني أن الشاك يرجع إلى الحافظ. أما في ماذا يرجع، هل يرجع مطلقا أو ما يرجع مطلقا أو كذا، فإنه لا نظر للرواية في ذلك. وحينئذ نعمل بالقدر المتيقن من الرواية، والقدر المتيقن هو في وين في القاعدة المتسالم عليه؟ في الركعات. هذا القدر المتيقن. تسالم تسالهم يعني روايات كثيرة كانت ضعيفة، بس يتشكلها تواتر أو نحصل تواتر بأنه ماذا؟ أن في الركعات هذه القاعدة ثابتة، وهي محل التسالم والاتفاق. نعم. بان في إجمال يعني في الركعات فقط، نحن نسلم جلال القاعدة في الركعات، لكن في الأفعال محل تأمل ونظر، لأنه لا إطلاق للرواية إلى ذلك. لا نكمل. إن قلت بأنه هذا الكلام بالمحقق الهمداني يتم إذا كان المراد من الرواية هو ما فهمه المحقق الهمداني، أي أن الشك لا أثر له في للإمام والمأموم، فلو عملنا بالإطلاق فيترتب تالي فاسد، صحيح؟ لكن هذا المعنى فاسد، بل المراد من الرواية أن الشاك يرجع إلى الحافظ مطلقا، فالإطلاق من أي جهة؟ من جهة رجوع الشاك للعالم للحافظ، لا أن الرواية مطلقة من جهة أنه لا أثر للشاك حتى مع عدم حفظ الإمام. إذن إنما يتم كلام المحقق الهمداني لو كان الظاهر من الرواية ما هو أنه لا أثر للشك للإمام والمأموم، فيأتي الإشكال بأن هذا خلاف الدليل القطعي فينثلم الإطلاق، فنكون رواية فنرجع إلى هذا القدر المتيقن. لكن ليس هذا ظاهر الرواية، ظاهر الرواية أنه لا أثر لشك الإمام مع حفظ المأموم، وكذا العكس. فنتمسك بإطلاق هذا الظاهر، إطلاق شنو؟ إطلاق رجوع أحدهما للآخر مع الحفظ، وهذا لا يترتب عليه تالي فاسد. تفتين المحقق الهمداني نجيب عنه، أنا ما شفت إنه ما يستطيع أن يجيب، يقول تفسيركم للرواية يقتضي أنكم رفعتم اليد عن الإطلاق من حيث لا تشعرون، لأن الرواية ليس ظاهرها بدوان أن أحدهما يرجع للآخر بشرط حفظ الإمام. هاي شرط حفظ الإمام ما موجود في الرواية، هذا استفدنا وقيدنا به الرواية من كامل مكان آخر، وهذا يقتضي أنه لا ظهور أولي للرواية فيما تدعون، بل ما تذكرونه تقييد للرواية. تفهم مطلب؟ ومعنى أنه تقييد للرواية أنه لا إطلاق في الرواية، ما في إطلاق، وبعبارة صناعية فنية، إما أن تسلمون بالإطلاق، نعم ها، وبعبارة فنية نقول أيها المشهور إما أن تسلموا أن الرواية مطلقة أو لا تسلمون بإطلاقها، ما في شق ثالث. فإن سلمتم بإطلاق الرواية فحينئذ يكون هذا الإطلاق مناف للدليل القطعي، ولهذا أنتم قمتم بتقييد الرواية، نفس التقييد إيمان بكم بأنه لا إطلاق في الرواية، صحيح؟ ليش تقيدون؟ يعني ما في إطلاق في الرواية، فحينئذ أنا قلت إنه إن وش قلت العبارة؟
سلمتم بالإطلاق فإنه تنافى مع الدليل القطعي.
نعم بلي. وإن لم تسلموا بالإطلاق فحينئذ لا وجه للتمسك بإطلاق الرواية لبيان محل رجوع أحدهما للآخر، لأن ما فيها إطلاق. وحينئذ نقول كيف تتمسكون بإطلاق الرواية؟ من جهة شنو؟ من جهة المحل، وتقيدونها في نفس الوقت، فجمعتم أنتم بين الإطلاق والتقييد، عملتم بإطلاق الرواية فيما ينفعكم، في وين؟ تعميمها من جهة الأفعال، وأنتم قيدتموها من جهة حفظ الإمام، فماذا عدا مما بدا؟ إن قلت، هي آخر شيء، إن قلت نحن نسلم أن الرواية مطلقة كما تقول أيها المحقق الهمداني، قملاني واحد متضلع في الفقه، نسلم معكم أن الرواية مطلقة، لكن نرفع اليد عن الإطلاق بالقرينة القطعية، وهذه القرينة القطعية التي تقول أنه هناك أثر للشك في صلاة الجماعة مع حفظ من؟ مع حفظ الطرف الآخر. هل أمس قربنا اللي قربنا أمس هذا أنه نسلم أن الرواية مطلقة، ومع ذلك نرفع اليد عن الإطلاق بما دل عليه الدليل القطعي بأنه ماذا؟ أنه الشك لا يمكن أن يكون مطلقا بل مع حفظ الآخر، صحيح؟ هذا إن قلت. المحقق الهمداني له أن يجيب، لكن إن قلت قلت إن قلت قلت إن قلت قلت له حق أن يجيب أهلا بالوفاق. فنحن نقول نقيد أطلاق الرواية بالمرتكز وبما ثبت بالدليل القطعي، وأقصى ما ثبت بالدليل القطعي هو الرجوع إلى الحافظ في وين القدر المتيقن؟ في الركعات وفي الأفعال، ولا يوجد عندنا مرتكز أو دليل قطعي على تعميم الرجوع إلى وين؟ إلى ال وين؟ إلى ال إلى الأفعال، بس القدر المتيقن الرجوع إلى وين؟ إلى ال وين؟ نرجع فقط وفقط في الركعات.
طيب
في ركعات فقط. ولهذا بعد النقد والإبرام هو محمداني ذهب قدس سره إلى أن الرواية لا يمكن التمسك بإطلاقها، لأنها لو كانت في صدد الإطلاق إما تقول مطلقة أو مطلقة ما لك حكاية، إذا قلت مطلقة يلزمها تالي فاسد وهو خلاف الأدلة القطعية، إن قلت مطلقة خلاص ما لك بطل الإطلاق فيها، فنتمسك بالقدر المتيقن. القدر المتيقن ما هو؟ الركعات. نعم لا يبي يقول لك انه ما يصير هذا. شوف المهناني يقول التفت، يقول ببركه ان الروايه اطلاقها منافي للادله القطعيه نكتشف بان الامام في صدد باصل القاعده مو في مقام بين تفاصيل القاعده. يبي يقول ان الامام يرجع الى الامام مثلا مرجع، اما في وينه متى كذا ما في صدد بما الجهه. من وين تحرز انه في صدد بان من جهه التفاصيل؟ هو ينبي يضرب هالقضية، ينبي يضرب في عقل الشريف أنه لا دليل عندنا أن الإمام في صدد البيان من جهة التفاصيل، وأن المأموم يرجع إلى الإمام في وين بأصل قاعدة الإمام يرجع إلى المأموم. ولهذا وش قال؟ ليس على الإمام سهون ولا خب ليس عليه سهون في وين؟ مطلقان في الأفعال مو في صدد البيان من التفاصيل. على أي حال، لكن السيد الخوي قدس سره لا يقبل هذا الكلام وأجاب عن, 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 عن هذا المطلب. نعم، وقد أجاب عن مطلب المحقق الهمداني قدس سره بأنه الرواية مطلقة ولا وجه لرفع اليد عن إطلاقها إلا بدليل منفصل أو متصل واضح، والدليل المنفصل الواضح أنه هذه القاعدة نخصصها مع حفظ الآخر فقط. فغاية ما يستفاد من الدليل المنفصل ماذا؟ أنه ليس على الإمام سهو وليس على المأموم سهو متى؟ مع حفظ الآخر. أما في خصوص الركعات هذا من وين جايبنا أنت أيها المحقق الهمداني؟ هذا وإن كان قدر متيقن في محل الفتوى، لكن نتمسك بإطلاق الرواية. نقول الرواية مطلقة غايته أنه لا نعمل بإطلاقه في أي جهة، في جهة المحذور الموجود. وهو المحذور إن جهة أنه حتى لو كان الطرف الآخر شاك، فنقيدها بالحافظ، فنقول نقول هكذا، نقول ليس على الإمام سهون بشرط أن يحفظ الآخر، وليس على المأموم سهون بشرط أن يحفظ الآخر. هذا فقط ما يقتضيه الدليل، أما الزائد عن ذلك فنعمل بإطلاق الرواية. أي مرتكز؟ المرتكز وش يقيد؟ المرتكز يقيد فقط مع الحفظ. هل يقيد الحفظ بخصوص الركعات؟ في ارتكاز بخصوص الركعات ما عندنا. المرتكز في وش؟ يعني يقول سلام وجود المرتكز، هذا مرتكز مو على ما عندنا في خصوص الركعة، مو بخصوص هاي دعوة ما مو في دليل في خصوص الركعات. نقول الرواية مطلقة غاية ما يستفاد بالارتكاز المرتكز العرفي والمتشرعي أنهم الشاك يرجع إلى الآخر مع حفظ الآخر، هاي المرتكز هي فقط. فنقيد إطلاق الرواية بشرط أن يحفظ الآخر. خب يبقى عندنا الإطلاق من جهة شنو؟ في وين يرجع نتمسك بإطلاق الرواية؟ في الركعات. في نعم لو قام ارتكاز أنهم لا يرجعون إليه في الأفعال نقيد إطلاق الرواية صح، بس ما عندنا ارتكاز قام أنهم لا يرجعون في الأفعال. إيه المطلب؟ أيضا ما ذكره المحقق الهمداني محل تأمل ونظار. خب اتضح المطلب؟ اتضح الجواب ان قلت هالسوالف. فاذا النتيجه النهائيه ان الروايه مطلقه سلبي، يعني نعمل باطلاقها، هذا المشهور ان الروايه مطلقه ونعمل باطلاقها ونقيدها ونرفع اليد عن الاطلاق بمقدار الضروره، ومقدار الضروره هو ما دل عليه الدليل القطعي ان احدهما يرجع الى الاخر اذا كان الاخر حافظ، وهذا ما تقتضيه مناسبات الحكم والموضوع. ولا ما يرجع إليه بعد الشاك، شلون الشاك يرجع على الشاك؟ ما له معنى. إذا مناسبات الحكم والموضوع الارتكاز يقيدها نرفع يدنا عن الإطلاق بهالمقدار فقط، أما المقدار الآخر نتمسك بإطلاق الرواية. هذا المطلب كم؟ ثالث. المطلب الرابع نعنونه ولا نبحثه، أخاف الوقت يطول ما نخلص الكتاب ده، فنقول توجد عندنا حالات، فتارة نفترض وجود شاك ومتيقن، وتارة نفترض وجود ضان ومتيقن، وتارة نفترض وجود شاك وظان. وش الضابط في الأمثلة الثلاثة؟ إن اثنين، واحد عنده شك والثاني عنده قطع، الثاني شك وظن وماذا؟ وظن وقطع. فهل الشاك يرجع إلى المتيقن؟ هي صورة أولى. وهل الشاك يرجع إلى الظن؟ هي صورة ثانية. وهل الظن يرجع إلى المتيقن؟ هذه صورة ثالثة. صورة رابعة بعد لا، ما في صورة رابعة ما تحمله. دائما الداني يرجع إلى العالي. من هو الداني؟ شاك متيقن، شاك ضان، أو ضان متيقن. هل في كل هذه الحالات الثلاث نستطيع أن نطبق القاعدة؟ إذ لا يقال أنه لا معنى أن يرجع الشاك إلى الضان. قد يقال الضان نفس حكم الشك، صحيح؟ وش فايت الشك يرجع إلى الضان؟ نقول سيأتينا أن الظن في الركعات ماذا؟ كاليقين. من يظن في الركعات أنه ركعة أو ركعتين يبني على ركعة كم؟ الظن ركعتين كما سيأتينا. الظن في الركعات كاليقين. فحينئذ لو سألنا هالسؤال، وحسألكم اليوم هالسؤال مسألة، شخص بعد الغداء، هذه قبل الغداء ما يقدر يسأل هالسؤال، صعب. لو فرضنا أنه مأموم صلى خلف إمام وكان الإمام ضان أنه في الركعة الثالثة والمأموم شاك أنه في الركعة الثالثة، فهل يرجع الشاك إلى الضان؟ أو كان اتفقت المطلب اللي أعمق، أو كان الإمام متيقن أنه في الرابعة والمأموم ضان أنه في الثالثة والظن كاليقين، فهل المأموم يعمل بظنه لأن الظن في الركعات حجة، أو يرجع إلى ماذا؟ إلى تيقن الإمام. فيقول هذا المأموم، تفتح المشكلة المأموم هذا أصعب، يقول أنا في حقي عندي قاعدة الظن في الركعات، ومقتضى أن الظن في الركعات كاليقين أنا أبني اللي في دي شنو اللي في دي؟ ثالثة يقين، ثالثة بعد. من جهة أخرى هل أرجع إلى حفظ من؟ إلى حفظ الإمام فأبني أنه رابعة ويترتب ثمرة، إذا هي ثالثة يجب عليك أن تأتي بالرابعة، وإذا كانت رابعة يحرم عليك أن تأتي بالأن تبطل صلاتك، فماذا يفعل؟ فهل الضان يرجع إلى المتيقن؟ وهل الضان يرجع إلى، وهل الشاك يرجع إلى الضان؟ أو أن القدر المتيقن هو رجوع الشاك إلى المتيقن؟ هنا وقعت الخلاف والعركة بين الأعلام في المسألة، عركة علمية يعني. فذهب سيدنا الخوئي قدس سره أنه غاية ما يستفاد من القاعدة، ما في إطلاق بعد الحين، غاية ما يستفاد من القاعدة أن الشاك يرجع إلى المتيقن فقط وفقط. أما الشاك يرجع إلى الضان فلا، يعني فلا يرجع الشاك إلى الضان ولا يرجع الضان إلى المتيقن، فقط وفقط يرجع الشاك إلى وين؟ إلى المتيقن فقط. هذه الحالة تريدون نبحثها بكرة أو نمشي البحث خلاص تعبتون؟ يعني في بني في كلام في حكي، ما نخلص الكتاب بكرة. شوف صاحب الأرواح ماذا يقول. صاحب الأرواح يقول ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر. لا هي مسألة ما لها علاقة.
لكن صفحة 30
يقول والضان صفحة 38 والضان منهما أيضا يرجع إلى المتيقن، لكن والشاك لا يرجع إلى الضان. هذا صاحب العروة، يعني صاحب العروة يقول الشاك يرجع إلى المتيقن والضان يرجع إلى المتيقن. أما ماذا؟ أما الضان، أما ماذا؟ أما الضان يرجع، أما الشاك يرجع إلى الضان؟ لا يرجع إلى الضان. إذن صاحب العروة يقول الشاك يرجع إلى المتيقن، يقول بالأوي إذا رجعنا الشاك إلى المتيقن نرجع الضان بعد بالأولوية، فالضان هم رجع إلى المتيقن، أما الشاك رجع إلى الضان فغير معلومين. فهنا خلاف كثير بين الأعلام. لاحظوا المطلب، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.